بسم الله الرحمن الرحيم. حديث لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بمس من أعلى. ما حال عندك؟ يعني صحيح لكن بلفظ آخر بنحوه. ما هو اللفظ الآخر؟ كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمس من أعلاهما من أعلاهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. فما هو الراجح في المسألة؟ أن يمسح أعلى الخف وأسفله أو نعم يمسح على الأعلى فقط. ما هو القدر المجزي من المسح؟ ما أطلق عليه مسح ولو مسح ولو كان نصف العضو أو أقل. التوقيت للمسح كم المدة عندك خالد؟ للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. فماذا عن حديث قال امسح ثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. عن من؟ أبي بن عمار. وفيه ضعف سيأتي معه. فيه مجهولان وضعيف. حديث أنس لا يخلعهما إن شاء إلا من الجناب. حديث ثابت. فماذا؟ يعني محمول جمعا بينه وبين الدول الأخرى إلا يخلعهما في تلك المدة المعلومة إلا من جنابه. فماذا عن أثر عمر أنه قال لعقبة بن عامر أصبت؟ يعني حمل شيخ الإسلام على الحاجة والمشقة ونعم والتحديد قد جاء في ثلاثة أيام فاقتصر عليه. وزيادة السنة لم تثبت. حكم الدارقطني عليها بالشذوذ. راجع العلل نذكر هنا. يعني تفرد بها أناس وأكثر الرواة لم يذكروها. طيب نقرأ المسألة الذي بعد. يقول ما فهمت هذه المسألة وهي إذا لبس الخفين ثم أحدث ثم مسح عليهما ثم لبس الجرموقين بمعنى أنه بعد أن تطهر لبس خفين ثم أصاب الحدث ثم توضأ ومسح على الخفين ثم لبس فوق الخفين خفان كبيرة جرموقين، هل يمسح على الجرموقين؟ الصواب أنه يمسح لأنه لبسهم على طهارة. طيب متى يبدأ التوقيت؟ توقيت المدة ثلاثة أيام ولياليهن ويوم وليلة، هل يبدأ من وقت اللبس أو من وقت الحدث أو من وقت المسح؟ من أول مسحة. ما الدليل؟ نعم الأدلة المذكورة في الباب توقيت للمسح. رخص المسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوم وليلة، فكان الترخيص والتوقيت للمسح وليس لللبس ولا للحدث. نعم حديث علي وكذلك حديث أبي بكر وجاء عن عوف بن مالك كلها توقيت للمسح. فأصح ما يقال أنه ماذا للمسح. وقد ذكر في المسألة هذه الثلاث الأقوال، منهم من وقت قال من أول لبسه، ولا شك أن الثلاث الأقوال يختلف الحكم عليها باختلافها. فمثلا إنسان لبس خفيه بعد صلاة الفجر وأحدث في الضحى ومسح في الظهر، الآن تتفاوت الفترة أم لا؟ الذين قالوا يبدأ التوقيت من اللبس إلى متى يمسح؟ إلى متى يمسح؟ يعني إلى نفس الوقت بعد الفجر، إلى أن ينتهي يوم وليلة بعد الفجر ينتهي وقت المسح. وعلى القول بأنه من وقت الحدث إلى الضحى، وعلى القول بأنه من أول مسحة فله أن يمسح إلى الظهر من اليوم الثاني، فيختلف الوقت باختلاف هذه الثلاثة الأقوال. منهم من قال يبدأ التوقيت من اللبس، حكي القول عن حسن البصري، وكثير من الفقهاء قالوا يبدأ التوقيت من الحدث، قال به الشافعية والحنفية رواية عن أحمد، وعزاه النووي للجمهور. والقول الثالث أنه يبدأ التوقيت من أول المس، قال به الأوزاعي وأبو ثور وأحمد في رواية، وداود اختاره ابن المنذر، لأن الذي لجأت في التوقيت للمس. وهذا القول هو المختار، رجحه العلامة الألباني والشنقيطي والوادعي والعثيمين رحمة الله عليه. وأيضا جاء أثر عن عمر ذكره ابن المنذر في الأوسط، ذكره ابن المنذر في الأوسط، نعم المرجع موجود في الحاشية الأوسط، من طريق أبي عثمان النهدي عن عمر، إسناده صحيح إلى عمر أنه قال يمسح إلى ساعته، إلى ساعة مسحه، أو يخلعهما إذا جاءت ساعة مسحه، إذا جاءت ساعة مسحه. أثر عمر أيضا إسناده صحيح. فعمر رضي الله عنه يرى أن التوقيت إلى المس، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، فهذا يقوي القول الثالث أيضا. أما التقييد بالصلوات الذي ذهب إليه بعض الفقهاء، يصلي بها خمس صلوات، هل عليه دليل؟ ما عليه دليل، التوقيت جاء بالمس، قد تصلي فيها أكثر من خمس صلوات. فمثلا استمر على طهارة بعد لبسه، الآن صلى الفجر ثم لبس الخفين، ثم استمر على طهارته إلى بعد العصر ثم أحدث، ثم مسح في المغرب، ثم إلى متى الآن سيمسح؟ إلى المغرب، سيكون صلى سبع صلوات. فلو استمر أيضا على طهارته ولم ينتقض، لم تنتقض طهارة، ربما صلى بها أيضا المغرب والعشاء، نعم، فتقييد بخمس صلوات ليس بصحيح، قد يصلي أكثر من خمس صلوات. حكى هذا القول ابن المنذر عن الشعبي وإسحاق وأبي ثور وسليمان بن داود أنهم يصلون خمس صلوات، وهذا لا دليل عليه. طيب فإن انتهت مدة المس ينتقض الوضوء بانتهاء المدة؟ ما ينتقض الوضوء، ما زال على طهارة. وإذا خلع خفيه؟ هو ذكر بعض منه من النواقض، لكن الصحيح أنه لا ينقض، لأن الناقض حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ثبتت الطهارة شرعا فيحتاج في إثبات الناقض إلى دليل شرعي. ومن جعل انتهاء المدة ناقضا أو خلع الخفين ناقضا يحتاج هو إلى أن يأتي بدليل، لأن الأصل أن الطهارة ثبتت للشخص فلا ترتفع عنهم إلا بدليل. وفي المسألة أربع أقوال ذكرناها، منهم من قال يكفيه غسل القدمين، يعني إذا خلع الخفين أو انتهت المدة يذهب ويغسل القدمين ويكفيه. قال به الحنفية والثوري وأبو ثور والمزني ولا صح عند الشافعية ورواية عن أحمد. القول الثاني يلزمه استئناف الوضوء وطهارته السابقة منتقضة، تنتقض الطهارة وعليه أن يتوضأ مرة أخرى سواء كان بانتهاء المدة أو بخلع الخفين. قال بذلك الزهري وابن أبي ليلى والأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق، وهو أصح روايتين عن أحمد. القول الثالث إن غسل رجليه عقب النزع كفاه، وإن أخر حتى طال الفصل استأنف الوضوء، يعني إذا بادر بعد أن خلع بادر وغسل رجليه يكفي، وإذا تأخر لزم الوضوء. قال أبي مالك والليل. الرابع لا شيء عليه، لا غسل القدمين ولا غيره، بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث. وقول الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب اختاره ابن المنذر، وقول داود الظاهري، واحتجوا على ذلك بأنه قد ثبتت له الطهارة وطهارته صحيحة فلا تبطل بلا حدث كالوضوء، يعني ثبت الطهارة فيحتاج إلى إثبات أنها إثبات النقض يحتاج إلى دليل. وأما نزع الخف فلا يؤثر في الطهارة بعد صحتها كما لو مسح رأسه ثم حلقه، ورجح هذا القول الشيخ الوازعي والشيخ العثيمين رحمة الله عليهم. ومن نزع أحد خفيه فهو كمن نزعهما عند عامة العلماء إلا الزهري وبثور، يعني حتى من نزع أحد الخفين فالخلاف فيه كالخلاف المذكور. فإذا نزع خفا وحك رجله ثم لبسه نزل على طهارة، نعم نزل على طهارة بلا شك، لأننا رجحنا حتى ولو لم يعدوا. وهل يمسح عليه؟ نعم لا، إذا مسح مرة أخرى الآن خلاص ما عاد يمسح عليه لأنه قد نزل. وإن كانت اللبسة الأولى ولم يحدث، يعني الآن لبست الخفين بعد الفجر، بعد صلاة الفجر لبست الخفين ثم مسحت عليهما، نعم أو قبل المسح، ثم بدأ لي أن ماذا نخلعها لحكة الرجل أو ما أشبه ذلك، خلعتهما ثم لبستهما مع الشروق وما زلت على الطهارة الأولى، هل لي أن أمسح عليهما؟ نعم، كما لو تأخرت في اللبس إلى وقت الشروق ما هناك بأس، لكن لو كان قد توضأ ومسح عليهما. نعم، فيلزمه بعد ذلك أن يلبسها على وضوء آخر، على وضوء آخر. فإن كان الوضوء تجديدا مثلا على الصورة الأولى، صليت الفجر ثم لبست الخفين ثم بدالي أن نزعها نزعتها وبقيت على طهارة الأولى، بقيت على الطهارة الأولى، لو كنت قد مثلا كنت قد توضعت تجديدا لا رفعا للحدث، فمفهوم قد مسحت عليها. نعيد الصورة، يعني صليت الفجر ثم نعم لبست الخفين ثم مع الشروق بدالي أن أتوضأ لصلاة الشروق أو لصلاة الضحى، ما أني على الطهارة الأولى، ما منتقض الطهارة الأولى، ثم نزعتها ثم لبستها، يعني الآن هل يتمم المدة أو له أن ماذا؟ نعم، الآن هل لي أن ألبسها أو فقط قد انتقضى لابد من وضوء آخر، يعني وتجدد أصبح طهارتين، طهارة يعني نفس الصورة الأولى، ترجع إلى نفس الصورة الأولى، هي نفس الصورة الأولى، زدنا وضوء أنفقت نفس الصورة، رجعت لنفس الصورة. نعم، نعم لا، هو التوقيت له أن ينزل قبل انتهاء المدة، هذا التوقيت للأقصى، التوقيت لأقصى المدة، وللشخص والأفضل لا أن يخلع قبل انتهاء المدة حتى لا تتغير ريح القدم، لا تتغير ريح القدم. طيب المسافر سفر المعصية هل له أن يمسح على الخفين؟ عندك؟ نعم الصحيح أنه له أن يمسح لأنه يشمله الأدلة فهو مسافر، ويأثم على سفره إذا كان في معصية. وأما جمهور العلماء أو جمهور الفقهاء فيقولون لا يعان على سفر المعصية، فلا يباح له الترخص برخص السفر، فلا يباح له المسح على الخفين، ولا يباح له الفطر في رمضان. والصحيح في ذلك أنه يأثم على معصيته، وأما الحكم في السفر فله أن يمسح على الخفين، وكذلك يقصر الصلاة وله أن يفطر. ماذا؟ تحايل على الغسل حتى لا يغسل، لكن بنفس المدة الشرعية جائز أن يتوضأ ثم قال سألبس الخفين، ماذا أخف علي من غسل الرجلين؟ له ذلك ما دامت المدة الشرعية باقية. نعم لا ما يأثم، ما يأثم، أمر شرعي جائز، يعني رخص الشرع في ذلك لحاجة الناس، قد يكون بعضهم يشق عليه غسل القدم أو ما أشبه ذلك. من لبس خفيه ثم أحدث وهو مقيم ثم لم يمسح حتى سافر، يعني بدأ المسح في حال سفره، بدأ المسح في حال السفر، هل يتم 3 أيام وليالين أو يوم وليلة فقط؟ نعم أيام، نعم الأولى والثانية، نعم يتم مسح مساء 3 أيام وليالين. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من لم يمسح حتى سافر أنه يتم مسح المسافر، لأنه بدأ بالمسح في حال سفره، لذلك حصل قول ماذا إجماع وحكي خلاف كما سيأتي. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر 3 أيام وليالهن، وهو حال ابتدائه بالمسح كان مسافرا. وقد عزاه النووي أيضا في شرح المهذب إلى جميع العلماء، وذكر أن المزني حكي عنه خلاف هذا، وبين أنه غلط على المزني، يعني المزني نفسه لا يقول بها عمل. وأما إذا لم يحدث فيمسح مسح المسافر بالإجماع. قال النووي في شرح المهذب أيضا، يعني بدأ بالحدث والمسح في حال السفر، المسألة التي عندنا أحدث وهو مقيم وبدأ بالمسح في حال السفر. طيب من لبس الخفين ثم مسح وهو مقيم، ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر، ثم سافر قبل أن تمضي المدة، مثلا بدأ بالمسح بعد الشروق وسافر في الظهر، لأن بقي يكمل إلى نفس الوقت من اليوم الثاني أو 3 أيام. نعم الراجح يعني وجد خلاف، لكن الأرجح تغليب جانب الإقامة حكم الحضر، كما لو بدأت الصلاة على السفينة قبل أن تتحرك ثم حركت فإنه يتم 4 ركعات كما ذكر ذلك أهل العلم. طيب في المسألة قولان: الأول أنه يتم على مسح مقيم ثم يخلع، بمعنى يتم يوم وليلة. قال أبي الشافعي ومالك وإسحاق وأحمد وداود في رواية عنهما: لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فيغلب حكم الحضر، ولأنه قد بدأ التوقيت على يوم وليلة واجتمع فيها إقامة والسفر فيتم على ذلك. القول الثاني أن يتم على مسح مسافر لأنه أصبح في حالة سفر، أصبح في حال السفر فيشمله الحديث ويمسح المسافر 3 أيام ولياليهما. قال أبو حنيفة والثوري ورواية عن أحمد. والخلال يقول رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا. قال الشيخ العثيمين هذه رواية قوية، ومثل هذه الصورة بما إذا دخل عليه الوقت ثم سافر فإن الصحيح أنه يصلي صلاة مسافر، لكنه ما شرع في الصلاة، ما شرع في الصلاة، لكن هو يقول الصورة المذكورة تشبه فيما إذا دخل عليه الوقت. الذي عندنا في الأحاديث مسافر ومقيم، وهذا جمع بين الأمرين، سنبقى على الأصل وعلى الأقل نعم احتياطا للعبادة، وهذا أقرب أنه يتم على مسح مقيم. والحديث الذي عندنا ينصح 3 أيام وليلين في المسافر، وهذا قد جمع بين أمرين بين إقامة والسفر. فإذا كان قد انتهى المقيم، انتهى من المدة، بدأ بالمسح في الضحى ثم ثم في الضحى في اليوم الثاني سافر، نعم يخلعه ما بلا خلاف. قال العلامة العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاوى: إن كانت قد انتهت مدة المسح يعني مسح المقيم فلا مسح يعني إذا سافر، ولم أرى في ذلك خلافا إلا ما ذكره في المحلى أنه يتم مسح مسافر. الشيخ العثيمين تعلمون مجتهد، مع ذلك استقرأ وقال لم أرى في ذلك خلافا إلا ما ذكر في المحلى. وعلى هذا فلو كان ما بقي إلا ربع ساعة أو نصف ساعة نعم ثم سافر، يعني يتم ما بقي فقط نصف الساعة أو الساعة أو الساعتين. وأما على القول الثاني فيزداد يومين بسفره، يزداد يومين ويمسح عليهم. على كل القول الثاني ليس ضعيفا فيه وجه، من حيث أنه صار مسافرا ليس قولا ضعيفا، قول له وجهه. الشيخ العثيمين كأنه يميل إليه. طيب فإذا كان مسافرا مسح في حال سفره ثم أقام، فكم يكمل 3 أيام وليالين؟ إذا كان بقي بعض الوقت من اليوم يكمل ما بقي، فإذا كان قد جاوز نعم إذا كان قد جاوز يخلع مباشرة. مثلا مسح في سفره يوم ونعم يومين ثم وصل مكان إقامته، فهل يتم يوم آخر لإقامته أو ينزع مباشرة؟ مسح نصف يوم في حال سفره ثم وصل مكان إقامته، إلى كم يكمل؟ يكمل اليوم الباقي، نصف اليوم الباقي حتى يتمم يوما كاملا. فكم اليوم هذا الذي يوقت وكم 3 أيام؟ نعم يعني إلى نفس الوقت من اليوم الثاني، فيكون 24 ساعة على حساباتنا في الأيام تنضبط ب 24 ساعة، والثلاث الأيام ولياليهن بكم؟ ب 72 ساعة. وعلى هذا بعض الأخوة يسأل إذا كان قبل الظهر مسح وفي اليوم الثاني مسح قبل الظهر، لكن ما يعلم إلا أنه قبل الظهر، فكيف العمل؟ مسح قبل الظهر في اليوم الأول وفي اليوم الثاني مسح أيضا قبل الظهر، يحتاج أن يميز أيهما كان قبل. فإن تبين له أن اليوم الأول كان المسح فيه متأخرا عن اليوم الثاني صار قد مسح في المدة، وإن كان في اليوم الأول مسح الساعة 12 مثلا وفي اليوم الثاني مسح في الساعة 12 وربع قد انتهت المدة، فعليه الإعادة. طيب المسألة الأخيرة التي كنا فيها، إذا مسح مسافر ثم قدم فأقام. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع. وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع. وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي ولا أعلم فيه مخالفا، لأنه صار مقيما لم يجز له أن يمسح مسح المسافر. أما الخلاف فقد خالف ابن حزم والمزني، قد وجد خلاف، لكنه الصحيح ما ذكره ابن قدامة رحمه الله. فابن حزم يرى أنه يكمل مسح مسافر، كذلك نقل عن المزني. نعم، المسافر يأخذ حكم المقيم إذا أقام. وقال به بعض العلم كما تقدم، يعني يقول كما أخذ المسافر حكم المقيم بعد أن أقام، كذلك المقيم يأخذ حكم المسافر بعد أن يسافر. تقدم عن قرر بعضهم، لكن في النفس شيء من ذلك، لأن مثلا لو كانت المدة قد قاربت تنتهي فكيف، يعني بقي 10 دقائق في حال سفر يتجداد، فإذا انتهت المدة وسافر، الله المستعان، يعني يظهر أن الأحوط أنه يتمم على مسح المقيم. نيته ماذا؟ ما اشترط في اللبس نية. مثلا توضأ، يعني لبس خفيه على طهارة من أجل تدفئة القدمين، ولم يكن في ذهنه أنه يمسح عليها إذا جاء الوضوء الآخر، ولم يكن في إرادته المسح، ما اشترط أن يكون مريدا المسح بعد ذلك. تقدم معنا إذا نزع الخفين ثم لبسه مثلا يمسح عليهما مرة أخرى، على الطهارة الأولى، على الطهارة الأولى. إذا كان في الطهارة الأولى ما قد أحدث لا بس يجوز، وإن تأخل له وضوء تجديد كذلك ما يضر. قال عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. الحديث إسناده صحيح من طريق ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان، إسناده صحيح. راشد بن سعد قيل أنه لم يسمع عن ثوبان، لكن قد أثبت سماعه منه البخاري في تاريخه، وكذلك الراوي عنه ثور قيل أنه لم يسمع من راشد، وقد أثبت منه أيضا السماع البخاري في تاريخه. الراوي عن راشد ثور قيل أنه لم يسمع من راشد، الصحيح أنه قد سمع منه، أثبته أيضا البخاري في تاريخه. قوله يعني العمائم ويعني الخفاف هذا لم يأتي في الحديث، فالحديث فأمر من يمسح على العصائب والتساخين، يعني العمائم يعني الخفاف من تفسير الحافظ، من تفسير الحافظ رحمه الله. قد استفيد من قول عصائب على أن مسحك على ما يعصب بالرأس، على ما يعصب، فالعمائم تعصب على الرأس وتشد على الرأس، وأما ماذا ما يوضع على الرأس، نعم، فوضعا فلا يسمى، ما يسمى عصابة. سدل العمامة توضع على الرأس ويسدلها سدلا، وإطلاق خمار عليها يعني فيه نظر، كما أطلق الخمار على العمامة من أصله من حيث المعنى اللغوي أنها تخمر الرأس، كل ما يخمر الرأس يطلق عليه خمارا، وليس خاصا في سدل الثوب، سدل العمامة على وضعها على الرأس وسدلها، تسمية خمار ليس خاصا على وضع الثوب على الرأس وسدل طرفيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة وأسدلها كما جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن حريث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على رأس عمامة قد أسدل طرفيها، ولم يقل قد لبس خمارا. فالأصل في تسمية الخمار على ما يغطي ماذا؟ جيب القميص في النساء، الخمر ما يغطي الرأس مع الجيب، وهذا من حيث النظر إلى معنى اللغوي تخمر الرأس أي تغطي، فليس خاصا في الثوب الذي يوضع وضعا. يعني ما يقال أننا خرجنا من ظاهر الحديث، في حديث بلال تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، ما يقال خرجنا من ظاهرها، الخمار الأصل فيه أنه الثوب الذي يغطى، لا، الخمار الأصل فيه في اللغة ما يغطى الرأس، ما يغطى الرأس، فيحمل على بقية الأحاديث وهي العمامة، وهي العمامة، فما يوضع وضعا، العمامة إذا وضعت وضعا على الرأس وسدل طرفيها، فهذا ماذا يسمى خمارا من حيث المعنى اللغوي أنها تغطي الرأس، لكن ليس خاصا في هذا، أو ليس تسمية الخمار لهذه الصورة أصلا، إنما تسمية الخمار لكل ما يغطي الرأس على هذه تلك الصورة، وكذلك على ما جاء في الأحاديث العمامة، وكذلك لو غطي بالقرنسوة والطاقية سمى أيضا خمارا، خمر رأسا، من حيث المعنى اللغوي يشمل هذه كلها، لكن الأدلة التي جاءت في المسعى العمامة بينت المراد بحديث بلال. وأيضا تقدم أن جاءت رواية في حديث بلال نفسه في المسعى العمامة. طيب نرجع إلى ما كنا فيه هنا في هذا الحديث، مسألة المسعى العمامة تقدم معنا المسعى العمامة في بابه، وقول هنا والتساخين يعني الخفاف، قول التساخين يشمل الخف والجورب، قوله أمر مسعى العمام والتساخين، التساخين تشمل الخف والجورب، تقدم الكلام على المسعى الخفين ونقل في ذلك التواتر، بقي معنا المسعى الجوارب، المسعى الجوارب ما هم الجوارب؟ هم الذي يطلق عليه الناس شراب، هل هي كلمة عربية شراب؟ ليست كلمة عربية، الأفضل أن تبدل بجوارب، تفضل أن تستبدل بالكلمة العربية الجوارب، حتى أنتم الجزائر وليبيا ما تطلقون عليه أنتم؟ شيخ 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 شير شين وخاء وشين ويا وراء شيخ شير وأنتم يعني كلمات بعيدة ما سمعنا كلمة الجزائر تقشير إذن كل هذه كلمات ليست عربية، كلمة العربية الجواز، فهل يمسح على الجوارب؟ هذا الحديث يدل على جواز المسح عليه، فذهب جمع من العلم إلى المسح على الجوارب، قد جاء في حديث صريح لكنه معل، حديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، لكن تفرد به عبد الرحمن بن ثروان وانكر عليه هذا الحديث، وقد أعله الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومسلم بن الحجاج كلهم على الحديث، والمحفوظ في حديث المغيرة فهو إذن جاء خفيه قال دعهما فإن يدخلتما طاهرتين، إنما المسح على الخفين. وقد نقل المسح على الجوارب عن جماعة من الصحابة، نقله ابن المنذر عن 9 من الصحابة، علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وأبي مسعود وأنس بن مالك وابن عمر والبراء بن عازب وبلال وأبي أمامة وسالم بن سعد رضي الله عنه. قلنا في الحاشية أخرجها ابن المنذر في الأوسط وكلها ثابتة عنهم إلا أثر عمار وابن عمر وبلال وسهل ففي أسانيدها ضعف، يعني ثبت عن أكثر. واحتج لهذا القول بحديث ثوبان الذي في الباب التساخين يشمل الجوار. هذا القول قال به أحمد وإسحاق والثوري وابن المبارك والصحيح. وقد منع بعضهم من المسح على الجوربين لأن الأدلة أكثرها جاءت في الخفاف، وحمل المسح على الجورب في حديث المغيرة على أنه كان مع النعال منعلا، وحديث المغيرة ضعيف لكن يغني عنه حديث ثوبان. ممن أنكر المسح على الجوارب مالك والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وآخرون، وأجاز الشافعي أن يمسح على الجورب إذا كان منعلا. ما معنى أن الجورب منعلا؟ أي في أسفله النعال، يعني النعال ملتصق بنعال، قد يوجد هذا أو نعم. فهو قول من تقدم نعم القول الصحيح هو القول الأول. هل يشترط في أن تكون ثقيلة تكون ماذا سميكة صفيقة أو سميكة؟ مع ما يشترط، بل إذا كانت خفيفة جاز. فإذا كانت شبكا بعض الجوارب شبك يمسح أيضا. الصباحات الشبك مشبكة يعني تظهر، بعضها خفيف جدا تظهر القدم، لون القدم يظهر. ظهر ما يمسح على هذا يا أخوان، لأنها ما تستخدم لتسخين القدم. تساخين نحن استدللنا بحديث ثوبان تساخين، وهذه لا تصلح للتسخين. قد تفننوا فيها إلى هذا الحد، يعني تخرج مشبكة وخفيفة جدا. مثل الخف المخرق إذا كانت تخريك كبيرا لا ينفع لما صنع له، فهذا أيضا ما تنفع للتسخين. فالصحيح أن الجوارب الخفيفة يحكم ماذا يمسح عليها ما لم تبلغ إلى الحد المذكور. وبعضهم منع من المس عليها مطلقا وفيه نظر. نذهب الحنابلة وبعض أهل العلم عدم جواز المسح على غير الصفيقة، الصفيقين متينة. وذهب إسحاق وداود الظاهري والحسن وأبو يوسف إلى أن يمسح عليه، ورجح الشيخ العثيمين رحمه الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.